أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقي من جديد وإياكم على مائدة الأخلاق الكريمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقيناها عن طريقه وعن طريق أهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ومائدتنا تمر من خلال نظرات في كتاب جامع السعادات للمولى النراقي قدس سره الشريف. كما تعلمون الكلام متواصل في الفصل السابع، وهو تأثير المزاج على الأخلاق. قلنا في دروس سابقة بحسب ما ذكره المصنف أن للمزاج تأثير على أخلاق الإنسان، وأن بعض الأمزجة تأتي أساسا مستعدة لبعض الأخلاق وغير مستعدة للبعض الآخر. بعضها تقتضي مكارم الأخلاق، بعضها تقتضي رذائل الأخلاق. بالتالي على الإنسان أن يعمل من أجل أن يوجه نفسه بالاتجاه الصحيح. وقلنا أن بقاء الإنسان على ما هو عليه من النقصان وعدم تكميل نفسه، وهو أمر ممكن، تكميل النفس أمر ممكن كما ذكرنا في دروس سابقة، وإلا لبطلت النبوات ولم يكن داع لتحققها ولا معنى لبعثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قلنا أن بقاء الإنسان على النقصان له أسباب مناشئ. من أين يترشح بقاء الإنسان على النقص وعدم اهتمامه بتكميل نفسه؟ المصنف ذكر أسباب بينا في دروس سابقة أو محاضرات سابقة بعضها، والآن إحنا في بيان أو في معرض بيان البعض الآخر. قال قدس سره الشريف: وبقاء النفس على النقصان إما لعدم صرفها إلى طلب المقصود لملابسة العوائق والموانع. هنالك ملابسة تحصل وتعشق يحصل ما بين النفس وما بين العوائق والموانع التي تمنع من كمال الإنسان، هذا بيناه فيما سبق. هذا عامل أول. عامل ثاني قال: أو مزاولة النقيض لتمكن موجبه. السبب الثاني، العامل الثاني، أو الأمر الثاني الذي يترشح منه البقاء على النقصان، هو أن الإنسان أساسا هو يرتكب محرمات، أساسا هو يرتكب رذائل الأخلاق، أساسا هو متصف بسوء الخلق أجل الله السامعين. خب، كيف له أن يكمل نفسه وهو على هذا الحال؟ نحن ذكرنا في أوائل دروسنا أن تهذيب النفس يمر بمراحل، وكانت أولى هذه المراحل هي مرحلة التخلية، وأن على الإنسان أن يخلي نفسه من رذائل الأخلاق ويهجر مساوئ الأخلاق. ومن دون هذه التخلية لا يمكن للإنسان أن يزرع مكرمة من مكارم الأخلاق إلى جنب رذيلة من رذائلها. نحن نقول ودائما نردد: لا تربط الجرباء حول صحيحة، خوفي على تلك الصحيحة تجرب. إذا صارت مساوئ أخلاق وإلى جنبها مكارم أخلاق، هذا السوء من المساوئ راح يسري حتى إلى مكارم الأخلاق اللي عنده، فيبدأ يسيء حتى في مكارم الأخلاق. لاحظوا الآن هذا المرائي، شنو المرائي؟ المرائي إنسان يعجب آراء الآخرين به في حياته، في حياته الخاصة الشخصية يعجب أن يسمع مدح الناس، ويسمع مثلا اهتمامهم به، ويشوف مثلا مدى احترامهم إليه. هذه النزعة اللي موجودة في داخله سرت حتى إلى الفرائض، فراح يرائي والعياذ بالله حتى في صلاته، شوفوا، يرائي حتى في طريقة سلامه مثلا. حسنا أرد أقول، ما أرد أقول يعني كل المرائين، لكن بعض الناس هالشكل مولانا، يرائي حتى في زيارته للمريض، وصوله إلى زيد، يرائي في دخوله إلى يعني سرت حتى إلى الالتزام بما افترضه الله تبارك وتعالى عليه. شنو افترض الله عليه؟ سرت إليه. إذن ممكن أن يسري القبح والسوء من مساوئ الأخلاق إلى مكارم الأخلاق، أنه بتصير مكارم الأخلاق نفسها شنو؟ يؤتى بها بطريقة سيئة. فمثلا يبدأ مثلا يحترم الأبوين لغرض مادي مثلا، افترضوا تكون له صلة بالله مثلا لغرض دنيوي مثلا، لا 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 حبا بالله، ولا يتحلى ببعض المكارم مثلا رياء، يتحلى ببعض المكارم فيعجب بنفسه ويصيبه العجب. هذا القبح سرى ترى. فالإنسان إخواني بارك الله فيكم إذا زاول النقيض لا يتمكن من الوصول إلى تخليص النفس ونجاة النفس من النقصان، وبالتالي تسبح في جو الكمال. هذا السبب الثاني، وأيضا هو تقدم ويانا بيانه، ولكن أنا ربما توسعت أكثر من الحاجة إن شاء الله، هذا كله في أذهانكم. السبب الثالث لهنا وصلنا، قال: أو لكثرة اشتغالها بالشواغل المحسوسة. شوفوا إخواني، في علم المنطق، في علم المنطق إذا درست منطق المضفر، العلماء، وهذا طبعا هو مبحث موجود في علم الاجتماع ويبحث أيضا في المنطق، يقولون الإنسان في كماله يمر بمراحل. المرحلة الأولى يولد هذا الإنسان وهو خالي الفطرة، خالي من كل معلومة، يعني بتعبيرنا لحد الآن هو جلكم الله حالة حال الحيوان، كل شيء ما يعرف، كل شيء ما يفهم، كل شيء ما يفقه. ثم يمر بمرحلة أخرى يبدأ يدرك بيها المحسوسات، يبدأ يدرك المحسوسات، يعني يبدأ يعرف أمه، يعرف أبوه، يعرف إخوانه، لكن معرفته هذه معرفة محسوسات. بعبارة أخرى، وهذه الآباء والأمهات يعرفوها هاي القضية، هذا الطفل مدام أمه يمه، مدام هو بحجر أمه هو ساكت ما عنده مشكلة، بس تخلي أمه تتوجه للمطبخ على بعد مترين عنه يقوم يبكي. ليش؟ لأنه يشعر بفقدانها، ما يفهم أكو شيء اسمه الوجود عن بعد، إما يشوفها ويحس بوجودها، وإما إذا ما يشوفها يعني ما يحس بوجودها، خلاص لا يشعر بوجودها. هذه يعبرون عنها مرحلة العلم الحسي. مرحلة العلم الحسي، وهاي أولى مراحل العلم. أول ما يولاد يولد خالي من كل فكرة، يولد خالي من كل علم فعلي، بس عنده استعداد فطري. أما بخلقته بطبيعته بفطرته هو خالي من كل شيء، كل معلومة ما عنده زين سوى المعلومات التكوينية اللي الله سبحانه وتعالى أودعها فيه. لا لا، يعني معلومات حول المحيط كل شيء ما عنده، حول أمه، حول أبوه، حول إخوانه، كل شيء ما عنده. نعم، الله ألهمه كما ألهم الحيوان. الآن هو يطلع من بطن أمه رأسا يروح لصدر أمه، يعرف أنه، بس هاي ترى هاي أمور فطرية. هاي هل توجد إلى جنبها علوم كسبية؟ لا، ماكو. هاي مرحلة العلم الحسي اللي هي المرحلة الثانية قلنا عليها. هنا يبدأ الإنسان شنو؟ بالتعلم. هذه العلم الحسي. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة العلم الخيالي. مرحلة العلم الخيالي. العلم الخيالي إخواني أن الطفل لما نحفظ صور المحسوسات، صورة أمه، صورة أبوه، صورة أخوه، صورة الغرفة اللي هو بها، صورة البيت مثلا اللي هو عايش به، هذه الصور يبدي يقارن بينها، فيشوف مثلا هذا أكبر من هذا، تنطي تفاحة صغيرة ما يقبل، يريد الكبيرة. هاي شلون افتهم؟ يقول عقد مقارنة، انه هاي صغيرة وهذيك اكبر من هاي، فيبدي يعقد مقارنات، هذا اكبر من هذا، هذا اطول من هذا، بس هي كلها مرتبطة بالامور الحسية، كلها مرتبطة بالامور الحسية. اذا قوة الخيال اللي عند الانسان، واللي هي ايضا بعض الحيوانات يشارك فيها، تخليه يقدر يقارن بين هذا وذاك، ويطلع بنتيجة انه هذا اكبر من هذا، هذا اطول من هذا، هذا اصغر من هذا. ولا هو بطبيعته مثلا لو تنطي 1000 دينار او تنطي 10,000 دينار وتنطي ربع دينار، هو متعود ياخذ يوميا ربع مثلا، تنطي ربع تشوف نفسه تميل الى الربع، ما تميل الى 10,000، لانه ما يعرفها، يجهلها، ما يعرف، ما العلاقة به، هو يأخذ الشيء اللي متعود يأخذه لأن يحسه هذا اللي ينفعه. بعد هاي المرحلة تتوسع مدارك الإنسان أكثر فأكثر، يبدي يدرك المعاني اللي نعبر عنها بالأمور المعنوية مو الأمور الحسية. مثلا يبدي يدرك معنى الحب، وأن أمه تحبه مثلا، أبوه يحبه، لذلك يبدي يميل إلى هذا الشخص أكثر من هذا، يلتجئ إلى أمه أكثر مما يلتجئ مثل، أو إلى أخته أكثر من أخوه، لأن يحس هذه تحبه أكثر، تراعي أكثر، تداري أكثر، تنطي من وقتها أكثر، من اهتمامها أكثر، من حنانها أكثر، من عاطفتها أكثر، فيبدي يعقد مقارنات، هذا يحبني، هذا يحبني، هذا ما يحبني، هذا يبغضني، هذا ما يبغضني، هيك. فيبدي يفهم الأمور الجزئية لا الكلية، يفهم حب الأم، حب الأب، أما الحب ما هو حب ما يفهمه، الحب المجرد هذا المفهوم الكلي هو ما يفهمه لحد الآن، ما يفهمه، يعني لا يدرك الكليات وإنما يدرك المعاني الجزئية. هذه مرحلة ثالثة نعبر عنها مرحلة العلم الوهمي. مرحلة العلم الوهمي، وهذا أيضا الحيوان يشترك فيها مع الإنسان. تأتي المرحلة الأخيرة اللي يعبرون عنها مرحلة العلم الأكمل. مرحلة العلم الأكمل هذه يبدي ينتزع بها المعاني الكلية من تلك الجزئيات اللي أدركها، ويبدي يتعقل الكليات. مثلا يقول أمي تحبني، أبوي يحبني، أخوي هذا يحبني، هاي أختي ما تحبني، إذن أكو شيء اسمه الحب، هيك يقول، هيك يبدي يفهم، مو أكو شيء اسمه حب الأم وحب الأب، لا لا، الحب بما هو حب، يبدي يدرك معنى الحب، معنى البغض، معنى الكره، معنى الإيمان، معنى الكفر، معنى من دون أن ينسب الواحد. لا، الكفر بما هو كفر كمعنى كلي يصدق على مثلا كفر هذا كفر، الإيمان بما هو إيمان، الحب بما هو حب كلي بحيث يصدق وله مصاديق، منها حب الأمة منها حب الأب، هاي مصاديقه. يقول أكو شيء اسمه الحب، هذا موجود عند أمي موجود عند أبوي، هيك قبل ما يفهم هيك أنه أكو شيء اسمه الحب، قبل يفهم حب الأم فقط، لا كل حب، لا الحب بما هو كلي، وإنما لازم يضيف إلى معنى جزئي فيصير جزئي. هذا اللي نتحدث عنه العامل الثالث أو لكثرة اشتغالها بالشواغل المحسوسة، هذا كان أول مرحلة من مراحل العلم اللي هو العلم الحسي. أكو ناس عايشة الحياة لحد الآن بالمرحلة الأولى من العلم، لحد الآن عايش الحياة بالمرحلة الأولى. شون واحد عندنا 6 سنين صف أول ابتدائي باقي، هذا تلقونه عمره 60 سنة هو بعده في أول مرحلة من مراحل العلم بالعلم الحسي، متعلق بهالمحسوسات وكأنه ماكو شيء غيرها، ماكو معاني مجردة، ماكو عالم آخر، ماكو شيء اسمه وجود الله، ماكو شيء اسمه وجود جنة ونار. مو يم هاي القضايا الغيبية، مو يم إدراك القضايا المعنوية. يعني مثلا على سبيل الفرض إخواني حتى تفهمون دولة منو اللي يعيشون هيك مرحلة، الآن أكو لذة للعبادة، أكو لذة للإيمان، منو يشعر بيها؟ يشعر بيها الإنسان المؤمن. شقد أكو ناس الآن من تقول له صلي يضحك ويستهزئ ويسخر، تعرف ليش؟ لأنه مو قادر يدرك اللذة المعنوية لهذا العمل. بينما أنت قل له أكو فلان مسابقة بها كذا مبلغ مالي، اللي هاي يقول إيه روح يتعب ويشتغل وأسئلة وأجبه ويبحث وما أعرف شنو، ليش؟ لأن أكو شيء حسي مادي يحس أنه راح يحصله يسعى من أجله. فالإنسان تجدون كثير من أفراده ينظرون إلى الأمور نظرات مادية، يريد شيء حسي. تقول له مثلا التزم بهذا الخلق مثلا، قول ليش عود؟ شو ينطلنا عليه مثلا؟ تقول ما ينطف، بس هذا مثلا يليق بك كإنسان. يقول يا إنسانية هاي، شنو إنسان وإنسانية والسوالف هذه مثلا؟ تقول له مكارم، شنو مكارم أخلاق؟ وأي ترى عندنا ناس إخواني لحد الآن مو راضي يعيش الإنسان كإنسان، يعني كإنسانية تجي تلقى إنسان إنسانية ما عنده، لا يرحم فقير، لا يعين ضعيف، لا له شغلة. ليش؟ لأنه ما وراء ذلك من الآثار المعنوية هو ما يحس به، ما يفهمه، ما يدركه. بينما أقول له مثلا يا بي تعال أكو حفلة بفلان مكان، خل نروح نقعد مثلا، يروح يدب فلوس ويدب ملايين ويدب. قبل أيام شاب يريد يتزوج فسألني قال لي شيخنا إيش وقت تصادف وفاة الزهراء سلام الله عليها؟ قلت يوم 8، حسبنا يوم 8 يصادف يوم أحد. قلت له يوم أحد، قال لعد أنا حاجز قاعة وأريد أتزوج، شون هسه؟ قلت له لا ما يصير، يعني احتراما للزهراء سلام الله عليها كذا. قال زين شون أنا من حاجز أنا شون بالله هسه؟ ويحاول يقنعني أنه حتى أقول له إيه يصير روح تزوج عادي وأغاني وما أعرف شنو كذا بالقاعة وحفلة ودق ورقص. أنا هم على فطرتي بعد قلت له إذا ما أكو، أنا إيش قلت له؟ قلت له هي شو الشكل أتذكر، قلت له أنتوا أكيد يعني ما تقدرون تسوون هاي الحفلة ولو مثلا إن شاء الله ماكو رقص وشي. قال لي لا أكو دق ورقص وغناء. يلا والله يعني انت ما تعرف شنو معنى مصيبة، ما تعرف شنو معنى احترام اهل البيت، ما تعرف شنو معنى يعني ان الانسان يطهر بالولاية لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. شلون تريد تحتفل يعني يوم شهادتها؟ كيف يعني بس أردفتهم؟ يعني عقلك شو ما تعرف شنو معنى البركة يعني بحياتك، انه تصير بركة بحياتك اذا احترمت الزهراء واحترمت هاي المناسبة. لو انت عندك الزواج انه واحد يحط ايده بايد امرأة خلاص، هاي بعد هو هذا الزواج. ما تريد هاي الامور المعنوية، ان الله يبارك لكم بالذرية، يبارك لكم بالاستقرار، يبارك لكم بالتفاهم بينك وبين زوجتك، اذن شلون تحصلهن انت؟ غير تحصلهم من خلال التزامك، من خلال علاقتك بالله، علاقتك بأهل البيت. لا كود هو عند الزواج انه الانسان خلاص يجي واحد يعقد لهم وهاي صارت زوجته، هو صار زوجها، خلاص هي منتهى السعادة. هاي الامور الحسية، اللذة الشهوية، ان يطلعون سوا، يقعدون سوا، يسولفون، ما ادري شنو هي هاي اللذة. اما مثلا احترام متبادل، مثلا مولانا تفاهم اكو، مثلا سعاده، مثلا استقرار بالحياه، مثلا هدوء، مثلا تعاون، مثلا هوايه امور يعني وفاء، اخلاص، التزام، ما اعرف شنو. هذه الامور هو مو يمها. لذلك شوفوا اخوان، كثير من شبابنا الان عايش مشاكل بحياته، دخل الحياة الزوجية ما ملاحظ هاي المسائل المعنوية. هو لاحظ جمال المرأة، لاحظ شكلها، هي هم لاحظت شكله، شهادته، ما أعرف شنو أسلوبه بالكلام وطريقته. وأكيد الإنسان طبعا إخواني حريص جدا أن لا يبرز عيوبه أمام الآخرين، في الجامعة، في الأماكن العامة، في مجالسنا، في قعداتنا، أكيد كل واحد بينا حريص أنه ما تظهر عيوبه أمام الآخرين. بس هذا مو معناه خالي من العيوب بحيث أشوفه كامل مكمل، لا. غير أهتم بالجوانب المعنوية، أشوف أخلاقه شنو، دينه شنو. يعني يسألني واحد يقول شيخنا هذا واحد هيجي زوجته وكذا، يعني شنو قضيته يا هو وزوجته؟ قال والله هو كان ناذر لله، نذر أنه إذا تزوج يسوي كذا، هيك وليمه كبيره وما اعرف شنو. بعدين الزواج طلعت زوجته مخش ادم، مع احترامي للاخوه والاخوات السامعين، طلعت مخش ادم، التزام ما عنده والتزام اخلاقي ما عنده، بعباره اخرى عندها فساد. زين هذا محتار شو يسوي؟ يعني هي القضيه بالنذر؟ يعني كود انا اذا نذرت لله عز وجل مو واجب علي يعني اسعى؟ يعني يصير انا اقول دخل اقعد بالبيت ما اشتغل، أو نذر لله على إذا أعطاني 50,000 10,000 أسوي وليمة وأعزم لي 2 من الناس مثلا، هالشكل هي؟ غير أطلع أشتغل، غير أطلع أدور على شغل، وإذا أريد أنذر أنذر عود، ومو مطلوب أصلا تنذر، إذا تطلع أسعى، بس نفترض أسعى. غير أنا من أريد زوجة من الله، غير أسعى، غير أبحث، غير أدور على فرد صفات خاصة أريد أكون سعيد وياها بيها؟ لا لا، إحنا غالبية ناسنا تركيزها على الأمور المحسوسة، الأمور المادية. سيجي شاب يخطب، شنو أول أسئلة؟ شو مخلص؟ شو يشتغل؟ يقعدها بوحدها لو ويا أهله؟ مهنة ذني، شقد عمره؟ كبير لو صغير؟ أما منو سأل يصلي لو ما يصلي؟ لا جديات يعني، منو يسأل هالشكل؟ ما أرد أقول نهائيا، ما كل هذا، أقول الأغلب. وحتى من يسألون عنه بالمنطقة، فلان شلونه؟ يقول له والله، يقول له خوش ولد. خوش ولد شنو يعني؟ يعني صائم، مصلي، متدين، ملتزم؟ لا، يشوفوه مثلا أريح، يضحك ويا الشباب، يطلع ويطوب وما أعرف شنو، مجامل كذا، وهذا خلاص خوش ولد. خوش ولد عندنا هذا المنفتح على الحياة، اللي سلوكه مع الناس مثلا، أما علاقته مع الله، التزامه بمكارم الأخلاق، قل ما يهتم بذلك. ليش؟ لأنه متعلقين بالحس، متعلقين بهذا العالم، عالم المادة. فأكو ناس هالشكل إخواني، متعلق بعالم المادة، بالشواغل الحسية، بحيث ما يقدر يلتفت للجوانب المعنوية اللي موجودة بأفعال الإنسان وبسلوك الإنسان، حتى يحرص مثلا على تحصيل هاي الأمور المعنوية. هواية ناس والله مرات يسألوننا، يقولنا عود شو يعني انتوا جاي تدرسون، يعني شو تصيرون وراها؟ هو من تقول له مثلا ماكو شيء، يعني هو بس طلب علم، يقول هاي يعني كل شيء، يعني ما بيها شهاده تعيين شيء كذا، وعند الحياه يعني وايه طلبه. بس تشوفوا الان دخلوا الى الجامعات كشريحه وطبقه تعتبر نفسها الطبقه المثقفه بالبلد، مثلا في كل البلدان لا في العراق فقط، اسالوه قل له انت طموحك بالحياه شنو؟ هو الشهاده والتعيين، يكون يكمل دراسه ويتعين، يتعين. اما تقول له بالله عليك يعني اذا حصلت الشهاده من دون دراسه هسه ينطونك شهاده فخريه ويعينوك تبقى تدرس؟ يقول لا والله. تقول له لعد لذة العلم، يقول يا علم، يا علم هذا شنو العلم؟ وانا رجال مرتبط بعالم الحس، يا مالتي بالعلم ويا نور العلم ويا ما ادري شنو، وين العلم ونور والجهل وظلام ذن السوالف؟ والله انتم خلصونا من عدهن. حتى طبقاتنا المثقفة ما جاي يصير عندها توجه باتجاه المعاني المجردة، لا كله باتجاه الأمور المادية بس للأسف. هذا يخلي الإنسان يقبل يعني أن يبقى على النقص. لذلك تشوفون أغلب الناس الآن ما عنده استعداد يجي مثلا بالجمعة يعني يوم واحد بالأسبوع، ما عنده استعداد يقعد يقرأ لمسألة مسألتين، موضوع موضوعين مثلا في العقيدة، في الأخلاق، في الفقه. وكثير من عندنا أهله يعارضوا لما يتجه باتجاه طلب العلم، خصوصا النساء يعانن، إما زوجها ما يقبل، إما أهلها ما يقبلوا، قبل الزواج أهلها، بعد الزواج زوجها، شنو وش تريدين تصيرين؟ وش تحصلين؟ يابا ما أريد أحصل، أنا أريد أعيش لذة العلم، أريد أحس بنفسي إنسان أفرق عن بقية الكائنات. هو هذا بمن الله كرمني، بمن الله ميزني. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هو هذا معنى ولقد كرمنا بني آدم، أكرمني بالعلم، أريد أحس يعني بنفسي أعيش كرامة الله تبارك وتعالى. إذن هذا واحد من الموانع، كثرة الاشتغال بالشواغل المحسوسة، عايش الحياة على أنه مادة فقط، الحياة مادة مو فلوس يعني إخوان، يعني أمور مادية، أمور مادية. أما أمور معنوية لا، ما لا علاقة بها. أو لضعف القوة العاقلة، ضعف القوة العاقلة وقوة القوة العاقلة هن ذن منين يجن إخواني؟ ذن تارة إلهن عوامل مادية وإلهن عوامل معنوية. خلينا نجي إلى العوامل المادية مثلا. عفوا، الآن أكو بعض الأكلات مثلا تؤثر على عقل الإنسان، تؤثر على ذاكرة الإنسان، من قبيل مثلا على سبيل الفرض أكل الجبن الحامض مثلا، أكل الجبن بصورة عامة يؤثر على الذاكرة ويسبب النسيان. مثلا قضية الموبايل وتأثير الأجهزة الحديثة خصوصا أثناء الألعاب على ذهنية الطالب وتسبيبها لحالة من الشرود الذهني عند الصغار مثلا، هذا شيء يسبب نقص بالقوة العاقلة، بعد التركيز ما يصير عنده، إمكانية تفكير وذكاء ما تصير عنده، حتى تعرفون شلون يردون يحطمونه شوفوا انتوا بعد. وهكذا كثرة النوم مثلا تصيب الإنسان بضعف في القوة العاقلة، كثرة الطعام والشراب تصيب الإنسان بالخمول، لذلك غالبا الإنسان اللي يأكل هواية يحب ينام. على العكس من ذلك الصيام وقلة الطعام تمنح للنفس مساحة وفرصة من أجل نمو العقيل، من أجل انفتاح العقيل، من أجل توسع المدارك. وانتوا شوفوها الآن، شوفوها، يعني أفضل وقت للقراءة. وهذا مجرب، وأنا شفت علماء عليه، يعني علماء شفتهم يعني هالشكل يمشون الفجر، قبل لا تأكل، قبل لا تشرب، قبل لا ما أدري شنو، البدن قاعد مرتاح، ماخذ قسط من الراحة، البطن تكاد تكون فارغة، تأثيرات على العقل من نام ماكو، بعدك ما مر لك بمشكلة مشكلتين، يعني لا أهلك قايلين لك مسواق ماكو، لا أهلك قايلين لك جيب لنا فلان شي، لا ابنك مثلا ما رايح للدوام أو أنت متأخر عن دوامك، يعني لحد الآن شواغل ماكو، فالذهن صافي جدا. أقرب هيك وقت وشوف وش قد مؤثر، شوف وش قد مؤثر، وكيف أن المعلومة تنطبع في الذهن. مو الطالب يرجع من الدوام بالليل يلا يقدر يقرأ، بالليل ما يقدر. هاي الفترة يعني الذهن، البدن، النفس منهكين، تعب يوم كامل، يريدون بس يرتاحون. احنا طبعا ما نقبل أولادنا ينامون، نقول له لا إلا تكمل واجباتك. هو ده يشتكي يقول ما أقدر، يعني كونوا الرحمة شوي، ننظم له وقتا، نساعد على تنظيم وقت، انه بدل ما تقرب الليل اقرب هيك وقت، اقعد من وقت دوامك ساعة 8، انت اقعد صلي صلاة الصبح وتفرغ للقراءة الى ان يجيك ريوق مالتك، تريق وطلع لدوامك. احنا نحاول كون بالليل يخلص واجباته، احنا من جهة حقنا وهو من جهة حقه، وحقه اكبر من حقنا، لأنه الواقع وياه، الواقع يقول أن البدن بالليل يتعب خلاص انتهت، الذهن يتعب، النفس تتعب، ما عندها استعدادات للنشاط. فإذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، ضعف القوة العاقلة أحيانا إلى أسباب المادية، إلى أسباب المادية، كثرة الطعام والشراب، أنواع الأطعمة اللي يأكلها الإنسان، المشاهدات للتلفزيون وغيره، هذا البلاي ستيشن وما أعرف شو اسمه، والألعاب هاي اللي على الموبايل، كلها تأثر على ذهنية الإنسان، تأثر على نشاط العقل، نشاط الذهن، وكذلك لها أسبابها المعنوية. الإنسان كل ما كان مرتبط بالله عز وجل، أكيد الله سبحانه وتعالى يفتح له آفاق المعرفة. من عمل بما يعلم رزقه الله علم ما لا يعلم، يعني أنا عرفت الصلاة واجبة، قمت صليت، الله يعلمني أن الصيام واجب، بيا طريقة يعلمني، مية طريقة وطريقة عنده، أقعد للمجلس وأنتبه وأسمع أنه هذا واجب وأنا ما أدري، صديقي يزورني، أفتح تلفزيون أسمع معلومة، أقرأ الكتاب أشوف به هاي المعلومة، وهكذا. هو الله يعرف شلون يوصل لي علم ما لم أكن أعلم به. أول وأهم عامل من عوامل تقوية الذهن تنظيم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا أريد القوة العاقلة تنمو وتكبر، ليش يقول رأس الحكمة مخافة الله؟ ترى الإنسان الحكيم مو بس اللي يتصرف صحيح، المعنى اللي يتصرف صحيح، ساعات قد تلقى لك إنسان كافر مثلا لا يشرب الخمر، لا كذا لا كذا لا كذا، تقول له زين أنت بحسب الفرض يسموك حكيم، زين هاي حكمتك ما عرفتك أن أكو إله خالقك يحتاج تعبده؟ يعني أنا مثلا ستيفن هوكينج يعتبر، ولو مات هو الرجل من كم سنة، يعتبر أينشتاين العصر إن لم يكن قد فاق أينشتاين مثلا، لكن هذا ملحد، شقد عنده علم، شقد عنده فهم، شقد عنده نظريات بالفيزياء، ولو أن بعض النظريات دحضوها أساتذة أساتذة جامعيين بالفيزياء وراسلوه واطلع على دحوضاتهم لبعض نظرياته، لكن مع ذلك هو فد اسم يعني في عالم الفيزياء. مع ذلك مولانا هاي الحكمة وهاي المعرفة اللي عنده ما قادته إلى الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. شنو قيمتها العالم؟ رأس الحكمة مو أني أصير دكتوراه أو بروف أو 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 إلى آخره، ولا أني مثلا أفوق أينشتاين. رأس الحكمة أن أعرف الله تبارك وتعالى، فأخشى الله وأخاف الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الحكيم، هذا الإنسان الحليم. فهذا عامل من عوامل تقوية القوة العاقلة، إبعاد الإنسان لنفسه عن التفكير بالدنيا وأمور الدنيا. هذا أيضا يخلي العقل ينفتح على المعرفة، المطالعة، السؤال والجواب، مجالسة العلماء، مجالسة أهل العلم. هذا كله يقوي الذهن. أعمال عبادية خاصة ممكن تقوي الذهن، مثلا قراءة الذاريات، قراءة قاف، صلاة الليل، غيرها غيرها غير هذا. أعمال عبادية، أمور معنوية يؤديها الإنسان، لها تأثيرات. يعني هاي مو طعام أروح أكله مثل زيت السمك مثلا أو زيت الحوت أو مثلا الجوز وأتوقع من عنده أن ينمي لي عقلي وخلايا الذهن مثلا. لا، هذه أمور معنوية بإذن الله هي تكون مؤثرة في نماء وتقوية العقل البشري. قال: أو لضعف القوة العاقلة، فإن لم تدركها العناية الإلهية فلا، يا هي النفس، يعني النفس إذا ما تدركها العناية الإلهية، فإن لم تدركها العناية الإلهية فلا يزال يتزايد النقصان ويبعد عن الكمال الذي خلق لأجله إلى أن تدركها الهلاكة الأبدية والشقاوة السرمدية. نعوذ بالله من ذلك. فإذا أدركت الإنسان الرحمة، قال: وإن أدركته الرحمة الأزلية فيصرف همه في إزالة النقائص. هذا اللي قلنا التخلية، شكو نقص، شكو غلط، شكو سلوكيات، شكو رذائل للأخلاق، الإنسان يحاول يتخلص من عدها. أول خطوة هي هاي، أول خطوة باتجاه الله وباتجاه الكمال هي هاي. واكتساب الفضائل، فلا يزال يتصاعد من مرتبة من الكمال إلى فوقها، يعني من مرتبة إلى مرتبة، حتى يصير من أهل مشاهدة الجلال والجمال. يبدأ يرى عظمة الله عز وجل، لا ذات الحق ها، ولكن شوفوا، يبدأ يرى الله في كل آية، مو في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء من الأشياء يشوف آية من آيات الله ويرى الله فيه. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله أو بعده. رأيت الله يعني بعيني، يقول لا، بس أشوف إبداع الله فيه، عظمة الله فيه، قدرة الله فيه. شوفوا، يبدي يشوف الجمال والكمال الإلهي، لا أنه يرى الذات، لا لا، كمال الذات، جمال الذات، عظمة الذات، قدرة الذات، علم الذات، حكمة الذات. اليوم في العلم الحديث شقد أكو أبحاث حول الإعجاز العلمي في خلق الله سبحانه وتعالى. في النحل شنو أكو إعجاز، في النمل شكو إعجاز، في الإنسان، في غيره، في كل شيء تجدون الإعجاز الإلهي موجود، إدراك الجلال والكمال. قال: حتى يصير من أهل مشاهدة الجلال والجمال، أي واحد بعد، ويتشرف بجوار الرب المتعال في الآخرة يعني، ويصل إلى السرور الحقيقي الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا السرور ما حد يعرف شنو حجمه وشنو مستواه وشنو حقيقته أصلا، عجيب يعني لا يوصف. وإلى قرة الأعين التي يشير إليها في قوله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا نفس تعلم ماذا أخفى الله لعباده الصالحين، لعباده الكاملين. إحنا ما نعرف ثوابنا إحنا، فكيف بثواب أهل البيت اللي هم أكمل العباد؟ شنو ادخر لهم الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين لا يعلم أحد ما أخفي لنا من قرة أعين، وأن نكون من أهل الكمال، وأن يوفقنا للكمال، وأن يجعلنا من السائرين في طلب الكمال. مو مهم، التفتوا إخواني، أهم شيء الوصول، لو السير مواصلة المسير، أهم شيء مواصلة المسير إخواني. يتحقق الوصول أو لا يتحقق عند الله، أنا حاولت، أنا اشتغلت، أنا ما قعدت، وإلا قد الحياة ما تتيح لي أوصل، أموت قبل لا أوصل، ممكن. المهم أنا أمشي في طريق الكمال، أرتقي في سلم الكمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السير في طريق الكمال و تكميل الذات، وأن يجعلنا من الكاملين أو يحشرنا مع الكاملين إن لم نوفق للوصول. وإن شاء الله نوفق، الله سبحانه وتعالى واسع، الله غني، الله معطي، الله مجيب الدعوات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى أعلى مراتب الكمال ويحشرنا مع أكمل الكاملين محمد وآله الطاهرين بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. ختاما أستودعكم الله في أمان الله وحفظه، وأرجو دعاءكم لي ولعيالي ولوالدي، وإن شاء الله مناسككم لا بالدعاء ولا بالزيارة لسيد الشهداء عليه السلام، وأسأل من الله القبول والإجابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.